إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة كما تعلمون هو عن الحسد، وهذا أيها الإخوة داء خطير يصيب الأفراد والمجتمعات، فتكون فيه الهلكة السريعة، ويكون فيه التقحم في النار لمن غلب هذا الطبع على نفسه، فيورثه عذاب الله جل وعلا وسخطه في الدنيا والآخرة. وأيها الإخوة، مع انتشار هجوم الحياة المادية اليوم واستيلائها على عقول الناس وعلى قلوبهم، أقول مع انتشار هذه الهجمة المادية وما فتح من الدنيا على عباد الله في هذه الأزمان، كان سببا مباشرا وقويا لانتشار مرض الحسد في المجتمعات. ونحن أيها الإخوة نريد بادئ ذي بدء أن نتكلم على تعريف الحسد حتى نعلم ما هو الحسد. لقد وضح علماؤنا أيها الإخوة تعريف الحسد بما لا يدع غبشا فيه مطلقا، وأنا أسوق لكم بعض تعريفاتهم حتى تتبينوا ما هو هذا الحسد. الحسد أيها الإخوة عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره. وعرفه ابن حجر رحمه الله تعالى تعريفا أدق، فقال رحمه الله: الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، عن مستحق لها، لأنه قد يكون الشخص غير مستحق لها، ففي هذه الحالة تمني زوال النعمة منه ليس بمحرم. فمثلا كافر، شخص كافر أتاه الله عز وجل مالا وصار يستخدم هذا المال في الصد عن سبيل الله، أو فاسق من المسلمين يستخدم ماله في ارتكاب المحرمات وفي أنواع الفجور والفسق، هذا الشخص غير مستحق لهذا المال، هذه النعمة، ولكن الله عز وجل أعطاه إياها من باب الابتلاء والاختبار، فيكون حسده وتمني زوال هذه النعمة عنه خارجا عن تعريف الحسد المذموم شرعا. لكن يجب أن يفتش الإنسان في نفسه إذا تمنى زوال النعمة عن كافر أو عن فاسق، أن يفتش في نفسه لو أسلم هذا الكافر أو صلح حال هذا الفاسق، فهل سيبقى في نفسه تمني زوال النعمة عنه؟ فإذا كان الجواب نعم، فيكون الحسد في هذه الحالة حسدا مذموما، لأنه سيحسده بكل حال. يعني الحسد الذي في نفسه عام، سواء أسلم هذا الكافر أو صلح هذا الفاسق، الحسد معه مستمر. أما إذا تيقن بأنه إنما حسده وتمنى زوال نعمته أو النعمة التي لديه بسبب كفره أو فسقه، ولأنه يستخدم هذا المال في الصد عن سبيل الله وفي ارتكاب المحرمات، فعند ذلك يكون هذا الحسد ليس بمذموم شرعا. وهذا الحسد أيها الإخوة الذي عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن المحسود، قد يتصور البعض أنه يتمنى زوال النعمة لتأتي من المحسود إلى الحاسد، يعني واحد يتمنى أن تزول نعمة المال عن فلان وتأتي إليه. هذا ليس فقط التعريف، لأن بعض الناس والعياذ بالله ممن استشرى هذا المرض في نفوسهم يتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى لو لم تأتي إليه، يعني من خبث طويته وفساد نيته يتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى لو لم تجئ إليه، حتى لو زالت عنه وعن غيره، يعني يقول علي وعلى أعدائي من بعدي هكذا. فهذا طبعا من الحسد المذموم. وكذلك أيها الإخوة يعرف ابن تيمية رحمه الله تعالى الحسد فيقول: الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، يعني أن تبغض وتكره ما ترى من حسن حال المحسود. لكن إذا أبغضت وكرهت رجلا ليس في واقعه حسن ولا النعمة التي عليه صالحة، فإنه في هذه الحالة لا يدخل في الحسد. ويقسم العلماء رحمهم الله تعالى أيها الإخوة الحسد إلى أقسام. فمن هذا الحسد ما يكون مذموما، ومنه الشيء الذي ذكرناه الآن، ومنه ما يكون مباحا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: الحسد هو المنافسة في طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمن تعدى ذلك صار بغيا وظلما، ومتى نقص عن ذلك صار دناءة. يعني إذا الواحد ما هم الناس زاد إيمانهم وزادت نعمتهم أو نقص عملهم، ما هو غير مهتم بنفسه، ليس بمهتم أن يلحق بالركب الصالحين. فهذا الحال، هذه الحالة دناءة، يعني لا بد للإنسان يكون عنده في نفسه نوع من الاستشراف للحوق بأهل النعم الصالحة، وإلا إذا صار لا يهم مطلقا، يعني فلان صار أحسن منه في الطاعات أو ما صار أحسن منه في الطاعات ما يهمه، هو باق على حاله وعلى مستواه المتردي، فهذا ليس بمحمود، هذه دناءة. لكن إذا كان حسده حسد منافسة، وهو أن يطالب الحاسد نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود، فإذا صار حاله وواقعه ما ذكرنا أن يتمنى أن يصل إلى ما وصل إليه المحسود من الأعمال الصالحة وأنواع البر، فهذا لا شيء فيه، يعني هذا لا يكون شيئا محرما أن تتمنى أن تصل إلى ما وصل إليه فلان. هذا النوع الأخير سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغبطة، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغبطة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نتعرف على أسباب الحسد، لماذا ينشأ الحسد في النفوس؟ ينشأ الحسد في النفوس من عدة أسباب. من هذه الأسباب الكبر، كبر يكون الإنسان في نفسه كبر، هذا الكبر والترفع المحرم يؤدي إلى الحسد. من هذا النوع ما حسد الكفار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على نعمة الرسالة التي أعطاه الله إياه. فلما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم قام هؤلاء كفار مكة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا هذا القرآن نزل على محمد، لماذا لم ينزل على فلان؟ عندهم كبر، لماذا نزل على محمد؟ لماذا لم ينزل على فلان صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا يحسدون عباد الله المؤمنين، قالوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الطبقة المثلى في المجتمع. وقالوا أيضا للكفار، قالوا لرسولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، لما شافوا النبوة والرسالة قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم بشر. فهذا الكبر الذي في أنفسهم أدى إلى أن حسدوا الأنبياء على الرسالة. وأيضا أيها الإخوة، قد تتسبب الرئاسة وحب الجاه في الحسد. فإذا كان الرجل عديم النظير في مجال من المجالات، وصار الناس يثنون عليه ويمدحونه وأنه فريد عصره ووحيد دهره، فإذا سمع هذا الإنسان بنظير له في مكان في محل من أنحاء العالم حسده مباشرة، لأن النفس بطبيعتها تكره، إذا كانت على مستوى معين تكره أن يكون لها مماثل. لو واحد عنده سيارة ليس مثلها في العالم، صمم تصميم خاص وصار مشتهر بين العالم كله، هذا عنده السيارة الفلانية اللي مواصفاتها كذا وكذا، هذا إذا سمع بأن إنسان آخر في العالم حتى لو في أقصى الدنيا عنده مثل هذه السيارة يحسده، حتى لو لم يره لا هو ولا سيارته. لماذا؟ لأن النفس تحب التفرد بالنعمة أو بالميزة، وتكره أن توجد هذه النعمة وهذه الميزة لأي إنسان آخر. ولذلك فإن النفس تكره من يشاركها في العلم أو الشجاعة أو العبادة أو الصناعة أو الثروة أو غير ذلك. لماذا حسد علماء اليهود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسدوه على العلم الذي آتاه الله إياه. لماذا؟ لأنهم خافوا أن تزول رياستهم، خافوا من زوال الرسالة، حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي ويغطي عليهم ويبدأ الناس يتلقون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركوا علماء اليهود، فحسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا أن تزول الرئاسة. فانظروا كيف صار حب الرئاسة سببا ودافعا لظهور هذا الحسد في نفوسهم. وقد يكون أيها الإخوة من سبب الحسد هو خبث النفس وشحها على عباد الله. فذلك أن بعض الناس ما عندهم اشتغال برياسة ولا عندهم تكبر، ولكن إذا وصف عندهم إنسان أنعم الله عليه بنعمة ما في الدنيا شق ذلك عليه. يعني إذا في المجلس صار في كلام على واحد عنده نعمة أو عنده مال أو عنده نعمة من الله عز وجل، يشق ذكر هذه القضية عليه، ثقيلة على أنفسهم، لا يستحملون ذكر هذا الرجل الموصوف بهذه النعمة، ثقيلة على نفوسهم. لكن إذا سمعوا خراب العالم واضطراب أحوال الناس والفقر الذي حل بالبقعة الفلانية أو الناس تردي أوضاع الناس، إذا سمعوا هذا الكلام ينبسطون جدا ويسرون، بعض الناس هذه طبيعتهم. أما إذا صار الكلام فلان وسع الله عليه والناس هذول جاءهم رزق الفلاني وهذول نزل عندهم مطر وهذول كذا، حسد. إذا سمعوا أن هذول قحط وهذا فلس تاجر الفلاني وهذا جاله مرض، تحصل يسر ويستانس وينبسط من هذه الحالة. لماذا؟ خبث نفسه خبيثة، ماذا تتوقع منه أن يحصل إلا مثل هذه الآفات. يقع الحسد أيها الإخوة، يقع الحسد غالبا بين الأقران، وهذه نقطة مهمة جدا، خصوصا لمن كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية الناس. الذي يشتغل بتربية الناس لا بد أن ينتبه إلى هذه النقطة. هذه النقطة أيها الإخوة أن الحسد ينتشر غالبا بين الأقران والأمثال، فينتشر مثلا على مستوى الأقارب بين الإخوة وأبناء العم، لأنهم في طبقة واحدة، الإخوة يشتركون مع بعضهم في شيء واحد، وهو أنهم كانوا من نسل الأب الفلاني، فيقع بينهم الحسد. الطلبة في الفصل لأنهم في مرحلة دراسية معينة يتساوون، أقران يقع بينهم من الحسد ما لا يقع في غيرهم. يعني ما تجد طالب ابتدائي يحسد طالب جامعة، ولا تجد طالب جامعة يحسد طالب متوسط، لكن تجد غالبا الحسد ينتشر بين الأقران المتماثلين. ومثلا تجد العلماء الذين يستخدمون علمهم في الشر والذين لم والذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني تزكية في النفس، وإنما قد يكون أوتي ذكاء استطاع به أن يتعلم، يحسد بعضهم بعضا، حتى وصفهم بعض السلف بأنهم مثل التيوس يتناطحون. أتجد التجار في طبقة التجار يحسد التجار بعضهم بعضا، حتى على مستوى الحرف الدنيئة في المجتمع مثل الإسكاف، وهو الذي يصلح النعل، تجد الإسكافي يحسد من هو مثله، يحسد من هو مثله. ولذلك ما تجد مثلا تاجر القماش يحسد صانع الأحذية أو اللي يصلح الأحذية، ولا تجد العالم يحسد التاجر، لكن تجد الحسد منتشر في طبقة العلماء، في طبقة التجار، في طبقة الحذائين، في طبقة الناس الذين يشتركون أو يتماثلون في مهنة معينة أو حرفة معينة أو صنعة معينة. لماذا ينشأ؟ ما هو مبعث الحسد بين الأقران؟ مبعث الحسد بين الأقران التزاحم على قطاع ضيق من قطاعات الدنيا بخلاف الآخرة. فمثلا نضرب مثال، يعني هو مثال، أنا أرجو أن النساء لا يغضبن من هذا المثال. رجل متزوج بأربعة نسوة مثلا ضرائب، الآن كل مرأة تتمنى أن يكون لها الحظ الأوفر والكامل من زوجها، كل مرأة من هذه الأربعة الضرائر تتمنى أن يكون لها الحظ الأوفر من زوجها. فالآن المحل ضيق وهو الرجل، يعني لا تتسع له أمنيات النسوة الأربعة، كل واحدة ما تتسع، ما تستطيع أن تشبع أمنيتها وآمالها في هذا الرجل. فنظرا للتزاحم على محل واحد يحصل الحسد. لذلك لا تجد الناس يتحاسدون بالنظر إلى السماء، لأن السماء واسعة جدا، كل واحد ينظر على كيف، ما أحد يحسد يقول هذا ليش ينظر للسماء وهو أحسن مني، لا. لكن تجد مثلا في مثل هذه الحالة النساء اللاتي يعني لم يثبت الإيمان في قلوبهن يحصل بينهن الحسد إذا كنا لزوج واحد. أما النساء اللاتي أوتينا إيمانا وحكمة وعلما ويقينا، فإن هذه الأشياء تكون أبعد، تكون بعيدة عن نفوسهم. مثال زينب رضي الله عنها. زينب إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في المنزلة عند الرسول تنافس عائشة، تسامي عائشة زينب. لكن لما صارت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، اتهمها المنافقون وأرجفوا وأشاعوا هذا الخبر، فتلقفته نفوس المسلمين الضعيفة واشتركت في إشاعته. الآن واحدة مثل زينب رضي الله عنها تتنافس هي وعائشة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، تتنافسان. الآن هذه فرصة جيدة جدا لزينب أن تقتنصها وتتكلم في عائشة، فرصة. الآن الأخبار مشاعة، وعائشة ما ثبتت براءتها بعد، وصار الناس يتكلمون. وحتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلام طيب، يعني ما هو ليس من الإشاعات، قال النساء وغيرها كثير، يعني ممكن زينب تتكلم بكلام يعني مثل هذا أو أشد منه، وتشترك في هذا الجو، جو الإشاعات، حتى تنال من عائشة، يعني في تنافس. ولكن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا جميعا، بتثبيت الله لها وبثبات الإيمان في نفسها وبيقينها بربها سلمت من الفتنة، ولم تتكلم بحرف واحد تسيء فيها إلى عائشة. أيها الإخوة، هذا الموقف صعب، يعني صعب أن تتحمل واحدة مثل زينب وتحبس نفسها عن الكلام في هذا الجو، وهي بهذه المنزلة من الرسول، هي وعائشة تتنافسان، ولكن حبست نفسها. هذا يعني أن الحسد لم يدخل إلى قلبها، وإلا لو دخل لتكلمت بمثل هذا الكلام أو أشد. كذلك من أسباب الحسد وهو مكان غلطة إبليس عليه لعنة الله، يتجلى في قول الله جل وعلا على لسان إبليس في القرآن الكريم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أمر الله عز وجل الملائكة وأمر كذلك إبليس بالسجود امتنع إبليس. لماذا امتنع إبليس؟ قال أنا خير منه. لما سأله الله عز وجل قال أنا خير منه، فالذي يبعث على الحسد إبليس حسد آدم. كيف يسجد له الملائكة؟ الملائكة يعني أعداد هائلة، أعداد هائلة الملائكة كلهم يسجدون لآدم، حسده على هذه المنزلة. فقال دب في نفسه الحسد، كان من أسباب الحسد ازدراؤه لآدم. قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، أيش خلقت آدم من طين، ازدراه احتقره، هذا كان من أسباب الحسد. الشيء الثاني قال أنا خير منه، أنا خير منه. هذه الكلمة أنا خير منه تفضيل نفسه، تفضيل نفسه على آدم كان من أسباب الحسد. كذلك أيها الإخوة، من أسباب الحسد أيضا التنافس، التنافس في غير طاعة الله. أما إذا كان التنافس في طاعة الله فقد حث الله تعالى عليه فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حث على التنافس لنيل الجنة، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من أسباب الحسد الشماتة، يقول الله جل وعلا عن الكفار إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. هذا الفرح هو فرح الشماتة. لماذا يتشمتون في المسلمين وإذا نزلت بهم المصيبة فرحوا؟ من الأسباب أنهم يحسدونهم، أنهم يحسدونهم. كذلك أيها الإخوة، من أسباب الحسد إعجاب الحاسد بنفسه. إذا أعجب الحاسد بنفسه لمزايا، الواحد يرى نفسه يعني فيها مزايا على الناس ولا يفكر أو لا يتفطن للعيوب، فلذلك يقع في الحسد. كذلك أيها الإخوة، نقطة مهمة، هل يقع الحسد بين المؤمنين؟ قيل الحسن البصري سئل هذا السؤال، قيل له يا أبا سعيد أيحسد المؤمن؟ واحد قال له أيحسد المؤمن؟ قال لا أم لك، أنسيت إخوة يوسف؟ قال نعم يحسد المؤمن، يحسد المؤمنين، المؤمنون يحسد بعضهم بعضا، يقع قد يقع بينهم الحسد، الحسد. فقال له أنسيت إخوة يوسف؟ الآن إخوة يوسف كانوا مسلمين أم لم يكونوا مسلمين؟ إخوة يوسف إيش دينهم؟ وما هو دين أبيهم؟ الإسلام. الإسلام هو الدين الذي بعث به جميع الأنبياء، العقيدة الإسلام واحد، ولكن اختلفت الأحكام والتشريعات، ولكن كل واحد بعث يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فإخوة يوسف كانوا مسلمين، كانوا على دين أبيهم. من هو أبوهم؟ يعقوب. ويوسف كذلك عليه السلام كان مسلما، لكن مع كونهم مسلمين ما منع ذلك من وقوع الحسد بينهم وبينهم، فحسدوه على نعمة محبة أبيه له واصطفائه له على إخوانه، لأنه كان يستأهل ذلك الاصطفاء، فكان أتقاهم وأعبدهم وأسد، كان فيه اجتمعت فيه الصفات، لذلك أحبه أبوه، كان أفضل من إخوانه في تقوى الله والعبادة. كذلك أيها الإخوة، لا بد أن نتكلم عن شيء مما يتعلق بما ورد عن العلماء في ذم الحسد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء وأعلم البشر على الإطلاق، يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، إذا فتحت عليكم فارس والروم، إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني كيف ستكونون إذا فتحت؟ قيل نكون كما أمر الله. الصحابة ظنوا بأنفسهم خيرا أنهم سيكونون في ذلك الوقت كلهم، فقالوا نكون كما أمر الله. قال أو غير ذلك؟ ما تتوقعون أن يكون هناك شيء آخر؟ ما هو؟ قال عليه السلام تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يقول صلى الله عليه وسلم لهم أنا أخشى إذا فتحت عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتجمعوا الأموال، وهذا الجمع والسعي وراء الدنيا سيسبب الحقد والبغضاء ويسبب الحسد، الحسد سيسبب التدابر والتقاطع والقتال في النهاية. وحدث هذا، وحدث هذا من ضعاف النفوس ممن فتحت عليهم الدنيا و طبعا فتح فارس والروم عاصره ناس من التابعين، يعني من الذين جاءوا بعض الصحابة، والتحاسد الذي وقع كان يعني التحاسد والتقاطع والإقبال على الدنيا كان من بعد عصر الصحابة، يعني لما انتشرت الأموال وصار هناك ترف عظيم ولم يكن هناك نفوس تقية استشرى في الناس داء الحسد، واستشرى تبعا لذلك التباغض والتقاطع والتقاتل. فيقول أحد السلف في ذم الحسد: الحاسد عدو نعمة الله، لأنه ساخط على قضائه غير راض بقسمته بين عباده. هذا الذي يحسد الناس على النعمة هذا ساخط على قضاء الله، لأن الله عز وجل هكذا قسم النعم بين الناس. فهذا الرجل إذا حسد معناها أنه غير راض بقسمة، غير راض بهذه القسمة، فلذلك هو يحسد. ويقول أحدهم: ما من حاسد إلا وعاد حسده عليه، ألم ترى أن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء، المكر السيء يحيق بأهله في النهاية، وإذا ما حاق بهم في الدنيا يحيق بهم في الآخرة. وقال أحد السلف: أول ما عصي الله به في أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد. أول معصية في السماء وأول معصية في الأرض كانت الحسد. أول معصية في السماء ذكرناها، وهو عصيان أول حسد في السماء، سبب المعصية هو عصيان إبليس لله عز وجل في سجوده لآدم. وأما أول معصية في الأرض من الحسد فهي ما حسد به أحد ابني آدم، حسد به أخاه قابيل وهابيل، حسد أخاه على نعمة وهي أن الله عز وجل تقبل منه قربانه، فحسده على هذه النعمة وأدى الحسد إلى قتله. وقال بعض الشعراء: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد، يعني عداوة الحاسد من أشد أنواع العداوات. وقال ابن مسعود: لا تعاد نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعاد نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال الحسن البصري: ليس أحد من خلق الله إلا وقد جعل معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. ولذلك ذم الله عز وجل أهل الكتاب الذين قال لهم ود كثير، أو قال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ لماذا يودون؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هم عرفوا أن هذا الحق وأنكم اتبعتموه، فهم حسدا ما يريدون أن تتنعموا بنعمة الهداية والإيمان، فيتمنون من داخل أنفسهم أن تزول هذه النعمة عنكم، ويردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقد وقع كثير من أمنياتهم وتحقق أيها الإخوة في هذا العصر، كثير من تمني الكفار هذا أن يردون كفارا حسدا من عند أنفسهم وقع في هذا العصر. فقد ارتد كثير من أجيال المسلمين، ما هو أبناء المسلمين، أجيال من المسلمين ارتدت عن دين الله جل وعلا، فتنصر منهم من تنصر، ودخل في الشيوعية منهم من دخل، وفي المذاهب الإلحادية وبعض المعتنقة اللادينية صاروا بغير دين، وبعضهم ترك خرج من الإسلام بأنواع من الكفر، ترك الصلاة بالكلية وسب الدين وعدم فعل أي نوع من أنواع الخيرات، فتحقق للكفار شيء عظيم مما كانوا يسبون إليه ويتمنونه، فارتد كثير من أبناء المسلمين والعياذ بالله تعالى. كذلك أيها الإخوة، ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحسد فقال: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي هريرة وهو حديث صحيح. ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان. وقال بعض السلف: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا البغضاء، ولا ينال في الخلوة، يعني إذا اختلى بنفسه، لا ينال إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ولهذا قيل لانتشار الحسد، قيل، قال ابن تيمية رحمه الله نقلا عن بعض السلف: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. والحسد أيها الإخوة شر من البخل، لأن البخيل يمنع عن نفسه، يمنع النعمة عن نفسه، لكن الحاسد يتمنى، يريد أن يمنع النعمة عن الناس كلهم، ولذلك صار الحسد أشر من البخل وأطم. واعلموا أيها الإخوة أن الحسد أنواع، فمن الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، وهذا ذكرناه، لكن نحتاج إلى بعض التفصيل في الغبطة، وهو الحسد المباح الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا الذنتين. فهذا تفصيله أن يحب الإنسان حال الغير ويتمنى أن يكون مثله، وهو ما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. لفظ البخاري لفظ مهم في معرفة هذا النوع من الحسد المباح، يقول في حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. لاحظ الكلام، قال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، ما قال يا ليته راح عن هذا وجاء إلي، قال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه بمثل ما عمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني يقضي على هذا المال، يعني حتى يأتي على هلكته، يعني حتى ينفقه كله في الحق، هذا يعني يهلكه. فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، يعني من المال، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا أيها الإخوة أراد علما مثل علم هذاك ليعلم الناس، وأراد مالا مثل مال ذلك لينفقه في سبيل الله. فعلى ذلك، من كان عنده علم لا ينتفع به، يعني من كان عنده علم لا يعمل به ولا يعلمه لغيره، فإنه لا يحسد، يعني لا يغبط على هذا. انتبهوا معي، هذا الحديث، هذا الغبطة، حديث الغبطة، الذي يغبط هو العالم الذي يتعلم العلم ويعلمه ويعمل به. فإذا كان واحد عنده علم لكن لا يعمل به ولا يعلمه لغيره، فهذا لا يغبط. وكذلك الذي عنده مال لا ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يغبط، يعني ما يصير واحد يقول في نفسه: يا ليت عندي مثل فلان. لذلك الله عز وجل، لذلك في القرآن الكريم العلماء الصالحون من قوم قارون أنكروا على من قال من قومهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. في ناس قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء الناس ما تمنوا زوال النعمة عن قارون وأتيانها إليهم، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لكن علماء بني إسرائيل الصالحين من العلماء ماذا قالوا لهم؟ قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني لا، هذا لا تتمنوا هذه الأمنية. ليش؟ لأن قارون كان ينفق ماله في معصية الله، فحتى هذا لا يكون فيه غبطة مثل هذا النوع. لذلك أيها الإخوة، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويغبط بعضهم بعضا. واسمعوا إلى هذه القصة التي ثبتت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أمرنا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. يعني صادف أمره بالصدقة، صادف مالا عندي، صادف أن كان عند عمر الخطاب في ذلك الوقت مال كثير. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. يعني كل مرة أبو بكر هو دائما ينفق أكثر. فقال عمر في نفسه وعنده المال، قال: الآن أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي. أخذ نص المال، نص هذا المال كثير، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أبقيت لأهلي مثل هذا المال الذي أتيتك به، لأنه أخذ النصف. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت، يقول عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. قل أبو بكر يعني حاول هذا اليوم، هدف على أنه يسبق، ما استطاع. طلع أن أبو بكر جاب ماله، أتى بماله كله. فقال: لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني مو يعني لا يفعل الخير، ولكن يعني لا أجيب نفسي، ما حيخطر على بالي في المستقبل أني سأسبقك في عمل من أعمال الخير. فهذا ما فعله عمر من المنافسة والغبطة أمر مباح، لكن يبقى أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف أفضل من عمر، لأنه ما جاء في نفسه حتى الغبطة، يعني ما جاء في نفس أبو بكر ولا نوع من أنواع الحسد. ولذلك من هذا النوع، النوع الغبطة، ما حصل لموسى عليه السلام في قصة المعراج، ما حصل له من البكاء. فثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجاوز موسى وهو صاعد إلى السماء، يصاعد إلى الله عز وجل، فقيل بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. يعني يبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل من أمته أكثر ما يدخل من قوم موسى. فبكى موسى لا حسدا للرسول، ولكن غبطة يغبطه على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه. فيقول ابن تيمية في تعليق اللطيف، يقول: وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل حالا من موسى، لأنه لم يكن عنده شيء من ذلك، لا حسد ولا غبطة. فهذه المنافسة أيها الإخوة في الخير، الغبطة، هذه مطلوبة شرعا. من أمثلة هذه المنافسة، المنافسة التي كانت تحصل بين الأوس والخزرج في الطاعات. فكانوا يتنافسون في ميدان القتال، من يقدم منهم في المعركة، ومن يقتل في المعركة دفاعا عن الله ورسوله، ومن يذود عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد مثلا. وإذا مثلا واحد من هؤلاء ذهب ليقتل عدوا من أعداء الإسلام، مثل ما حدث في قصة سلام بن أبي الحقيق، انتدب آخرون لقتل عدو آخر، فكانوا يتنافسون الأوس والخزرج في هذا المجال. وهذا أيها الإخوة مهم للدعاة إلى الله عز وجل، أن يتنافسوا في الخير تنافسا شريفا، لا حسد بينهم، ولا تباغض، ولا تدابر، ولا تقاطع، وإنما يتنافسون في الدعوة إلى الله عز وجل. يحاولون في الناس، من يحاول أن يعلم أكثر، من يحاول أن يهدي أكثر من الناس هداية الدلالة والإرشاد، من يحاول أن يفتح نفوس الناس ويجذبهم إلى الحق، من يحاول أن ينفق أكثر في طاعة الله، من يحاول أن يسهر أكثر في الدعوة إلى الله، من يحاول أن يتعب نفسه أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يحاول أن يجاهد نفسه أكثر في تعلم العلم الشرعي. هذه مجالات منافسة شريفة لا شيء فيها، لأنها بعيدة عن الحقد والبغضاء والحسد المذموم. أما إذا كانت منافسة غير شريفة فيها حقد وفيها بغضاء وفيها أهواء وفيها تعدي فعند ذلك لا يكون هذا تنافسا حتى ولو كان ظاهره محمودا، كما ذكرنا لكم من بعض من أنواع التنافس أو الحسد الذي يحدث بين بعض طلبة العلم أو العلماء الذين لم يؤتوا إيمانا وحكمة. فلهذا أيها الإخوة، لماذا هنا سؤال، لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهد في حديث الغبطة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، فذكر صنفان من الناس: قارئ القرآن عامل به يعلم الناس، ورجل ينفق من مال كثير هو عنده أو ينفق من ماله حتى يغريكه في الحق. لماذا لم يذكر المجاهد؟ يعني قد يتساءل واحد يقول طيب إذا كان في القارئ القرآن وفي الغني الذي ينفق أو صاحب المال الذي ينفق ماله يجوز الغبطة تجوز، فأفلا يكون ذلك في من هو أفضل منهما مثل المجاهد؟ طيب يجيب عن هذا السؤال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول: والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكر الجهاد وإن كان أفضل. هذه نقطة مهمة نفسية، النفوس يعني إذا واحد الناس عموما إذا رأوا واحد يعني في تعب وفي مشقة وفي جهد ما يحسدونه، يحسدون الناس الذين يعني في عملهم نوع من السهولة. فإن قلت لي ما وجه السهولة أو ما هو وجه الحسد، ما هو وجه لماذا حسد العالم الذي يعلم الناس والغني أو صاحب المال الذي ينفق؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله: لأن هذه الأعمال تعليم والإنفاق يحصل فيها تعظيم للشخص من قبل الناس، ويسودونه بما يحصل من تعليمه وإنفاقه. يعني مثلا العالم الآن بين الناس يعني له نوع من السيادة، هذا يسبب نوع من الحسد. لكن واحد راح يقاتل في معركة ويقتل ويجرح ويكلم ويصير عليه مشقة شديدة وجهد، فمثل هذا عادة الناس أنهم لا يحسدونه. ولذلك لا يحسد الناس الفقير أو الشحاذ، لا يحسدونه حتى لو أكل أحسن منهم وصار هو في متعة النكاح أحسن منهم لا يحسدونه. فقضية تمني زوال النعمة عن المحسود أمر خطير، وهو وإن زالت النعمة عن المحسود فإن الحاسد لا يبرأ من مرض الحسد. يعني لو واحد حسد ثاني على ماله فذهب المال وأفلس من ثاني يوم، هل يزول الحسد من قلب الحاسد؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الذي حصل لا يسبب راحة للحاسد، فإنه مثل المريض الذي عولج بما يسكن وجعه. يعني إذا مثلا واحد حسد على هذا على مال وأفلس، هذا الإفلاس بمثابة الإبرة المخدرة في جسد الحاسد، لكن ما يعني هذا أنه مرض برئ من مرض الحسد، فإنه يظل غير مرتاح. ولذلك فإنه إذا جاء للتاجر هذا ربح مرة أخرى وأتى له مال يتجدد الحسد، بل إذا أتى مال إلى شخص آخر غير الذي أفلس يتجدد الحسد أيضا، فهو لا يبرأ من مرض الحسد لأنه قد تعود عليه وصار داء فيه. ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، فقال جل وعلا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هنا كلمة إذا حسد تعني شيء، وهو الاستعاذة من شر الحاسد في حالة وقوع الحسد منه بالقول أو العمل، أما إذا بقي في نفسه فلم يكون هناك شر منه. إذا بقي الحسد في نفس الحاسد ما أظهره بالقول ولا بالعمل، معنى هذا أنه لن يؤذيك. فلذلك أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، يعني إذا أظهر حسده بالقول والعمل. كذلك أيها الإخوة، من أنواع الحسد إخوة يوسف ليوسف. لماذا حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف؟ لماذا؟ قالوا أنه أحب إلى أبينا منا. قالوا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كلنا ما عجب فينا إلا في يوسف، من كلنا ما عجب فينا إلا من يوسف. فدب إليهم داء الحسد. لذلك يعقوب عليه السلام كان حكيما، فأوصى يوسف ابنه قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لماذا؟ بماذا أمره؟ أمره بإخفاء النعمة. اللي رؤية هذه رؤية صالحة نعمة، أمره بإخفاء النعمة وأن لا يحدث بها، لأن يعقوب يعلم حال بنيه ويعلم أن فيهم حسد. فلذلك أمر ابنه يوسف بأن لا يقصص رؤياه على إخوته فيكيد له كيدا. والحسد أيها الإخوة يؤدي إلى أمور شنيعة. فمثلا هنا في قصة يوسف أدى الحال بإخوة يوسف إلى أن تكلموا في قتله وفي التخلص منه، وتآمروا على إهلاكه، وفعلوا هذا وخططوا له ونفذوه ورموه في البئر. وتسبب هذا في أن يوسف أصبح عبدا للكافرين، يعني بيع يوسف في مصر لقوم من الكفار. انظروا ماذا سبب الحسد، سبب أن أنصار واحد حر من المسلمين صار عبدا عند كافر من الكفار. هذه عاقبة وخيمة، هذا مثال على ما يؤدي إليه الحسد. المثال الآخر المذكور في القرآن قصة قابيل وهابيل. حسده على أن تقبل الله قربانه، حسده فبسط إليه يده فقتله، فأدى الحسد إلى القتل. لذلك صار على ابن آدم هذا القاتل صار عليه وزر مثل أوزار كل من قتل من القتلة على وجه الأرض إلى قيام الساعة، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك أيها الإخوة التحاسد ليس من الضروري أن يقع بين اثنين فأكثر، لأنه قد يفهم إنسان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. المحاسدة هنا من المفاعلة، يعني وقوعها بين طرفين، فقد يقول واحد الحسد هنا يعني ما يقع بين اثنين فأكثر، هذا معنى لا تحاسدوا. ولكن البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها عندما بوب على هذا الحديث بعنوان باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فأشار بذكر الآية، البخاري فقهه في هذه الترجمة أنه أشار بذكر الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين اثنين فصاعدا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد، ولو وقع من جانب واحد. لأنه من شر حاسد، يمكن الحاسد يحسدك لكن أنت ما تحسده. كذلك أيها الإخوة من ضمن أنواع الحسد أن بعض الناس أو حالات الحسد أن بعض الناس يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: بعض الناس لا يظهرون حسدهم ولا يؤذون غيرهم، يعني ما يؤذيه بقول وفعل ولا يسبه ويشتمه ويغتابه والنميمة وهذا ولا يؤذيه يعني مثلا بأنواع الإيذاء، ولكن إذا كان هذا الحاسد في مجلس وذم المحسود إنسان آخر، واحد حاسد في مجلس وأهل المجلس تكلموا وحسدوا إنسان آخر، الإنسان الذي يحسده الحاسد، فيقول فإنه لا يدافع عنه، يعني ما يتكلم عليه ابتداء، ما يتكلم عليه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يؤذيه. لكن إذا جاء في مجلس وتكلم الناس على المحسود الذي يحسده هو لا يدافع عنه، يسكت يعني. وهذا يمكن من تلبيس الشيطان، يقول له: أنت ما سويت شيء، أنت سكت وما شاركت المنكر. ولكن ماذا ينبغي عليه في مثل هذه الحالة؟ أن يدافع عنه. إذا أراد أن يخرج الحسد من قلبه لا بد أن يدافع عنه وهو في حالة الذم. وكذلك يقول ابن تيمية: وكذلك لو مدحه أحد لسكت لسكت. يعني هذا الحاسد لو مدح المحسود في المجلس سكت، لا يشارك في المدح. المفروض أن يثني عليه إذا أراد إخراج الحسد من قلبه، أن يثني عليه. فيقول ابن تيمية، يقول قد لا يكون هؤلاء من الناس الحاسدين لأن ما ظهر منه شيء، لا يكون له عقاب الحاسدين، لكن يكون له عقاب آخر. يقول وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. يعني هؤلاء الله عز وجل يعاقبهم، قد يعاقبهم بعقوبة أخرى، وهو أنهم إذا ذموا في مجالس ما وجد من يدافع عنه، مثلما امتنعوا عن الدفاع عمن يحسدونه إذا وقع له ذنب. كذلك أيها الإخوة، قد يكون الحسد على نعمة موجودة، وقد يكون على نعمة من المتوقع أن تحدث. قد يكون لنعمة موجودة، وقد يكون الحسد لنعمة متوقع حدوثها. مثال على ذلك قول الله جل وعلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. المنافقين الذين تخلفوا يقولون المؤمنين أحيانا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم إذا انطلقوا إلى مغانم، يعني مثلا غزوة يعني أو غنيمة سهلة، يقول ذرونا نتبعكم، خلونا نجي معاكم. المنافقين يقولون هذا لأن القضية سهلة وما يتوقعون القتال ولم يتعرضوا للقتل. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل الله عز وجل عليه وسلم، قل لن تتبعون، لن نسمح لكم بأن تتبعون، كذلكم قال الله من قبل، هذا حكم الله. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ليش قالوا بل تحسدوننا؟ يعني يقولون يا أيها المسلمون أنتم تحسدوننا، ما تبغون نروح معكم حتى لا نحصل على الغنائم. فواضح من الآية أن هذا، أن الحسد يكون على شيء، على النعمة المتوقع حصولها، ولا وليس من الضروري ولازم أن يكون على النعمة الموجودة الآن. كذلك أيها الإخوة، نتعرض الآن إلى قضية علاج هذا الحسد. يعني بعدما تعرضنا إلى تعريف الحسد وأنواع الحسد وأسباب الحسد، نأتي على الجزء المهم وهو علاج الحسد. يعني كيف يعالج الحسد؟ المفروض أساساً أن تكون النفوس في المجتمع الإسلامي سليمة، أن تكون النفوس سليمة، ولكن يعني هذا المفروض، هذا المثالي، ولكن الناس يعني مثل ما قال قلما يخلو جسد من حسد. لذلك مدح الله الأنصار مدحا عظيما جدا في القرآن الكريم. يعني من تصور المدح أو الشيء الذي مدحوا به فإنه شيء عظيم. يقول الله جل وعلا عن الأنصار، يقول ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا. تدبر معي هذا الجزء من الآية. الآن المهاجرين هاجروا إلى المدينة، طبعا كانوا فقراء، ففرض لهم شيء من الفيء، يعني كان جزء من مصارف الفيء يذهب إلى المهاجرين فقط، ما يروح للأنصار. والرسول أعطى في غزوة حنين المهاجرين وما أعطى الأنصار غنائم. أيضا الله عز وجل فضل المهاجرين على الأنصار بالقرآن الكريم، المهاجرين أفضل من الأنصار لأن لهم سبق قدم في الإسلام، يعني قدمهم في الإسلام كانت أسبق من الأنصار، وأوذوا في مكة ما لم يؤذ الأنصار، وصبروا ما لم يصبر الأنصار على العذاب. فلذلك فضلهم الله على المهاجرين، فضلهم على الأنصار درجة، فضلهم. الآن هذه نعمة، سواء كان نعمة جزء من الغنيمة جزء من الفيء، أو سواء كان نعمة الرفعة في الدرجات. الشيطان سيدخل ويقول لنفس الأنصاري مثلا كيف هذا يأخذ من الغنائم وأنت ما تأخذ، هو أحسن منك يعني؟ أو يأتي له ويقول إيش يعني علشان هو صار قبلك في الإسلام يصير أنت الحين يعني دونه يصير هو أفضل منك وهذا. فالأنصار ما استجابوا لنداء الشيطان في نفوسهم واستعادوا من شره، ولم يدخل في نفوسهم شيء على إخوانهم المهاجرين. لذلك قال الله جل وعلا مادحا لهم: ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، يعني أوتي المهاجرون، لا يجد الأنصار في نفوسهم حاجة يعني حسدا ولا غلا ولا حقدا ولا بغضا لما أوتي المهاجرون من النعمة. نعم، ولا يجدون في صدورهم، جزاك الله خير، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب، هذا المفروض أن يكون القرون الثلاثة المفضلة الأولى وعلى رأسهم المهاجرون الأنصار، هذه حالهم وسيرتهم عرضت وسطرت في التاريخ وكتب السيرة. لماذا؟ حتى نحن نستفيد منها. من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة أنه ما جعل الإسلام مبادئ نظرية لم تطبق وأعطانا إياها، بل كان لدينا رصيد تجربة أشار إليها سيد رحمه الله في كتابه هذا الدين، بل كان لدينا رصيد تجربة، يعني هذه المبادئ من السماء التي نزلت طبقت في مجتمع إسلامي وظهرت آثارها وثمراتها، ثم أمرنا بأن نتبع النظري والعملي. فأمرنا أن نتبع الأحاديث والآيات المسطرة، وأمرنا أن نقتفي أثرهم فبهداهم اقتده وأن نكون مثلهم. فمعرفة حال مثل هؤلاء الناس هذا يساعد في العلاج، هذه نقطة. والذي يساعد في علاج الحسد أيها الإخوة أمران: علمي وعملي. فالعلمي مثل علمنا بحالهم وسيرتهم، ومثل علم الحاسد كذلك أن حسده يضره في الدنيا والآخرة. يضره في الدنيا لأنه يعيش دائما في غم وفي هم، وتجده يعني قلق في الليل والنهار يفكر، وفي نفسه هذا الحسد يثور وهذه البغضاء والحقد وهي مستعرة على أخيه المسلم. هذا هو أذى بالنسبة لنفسه. لذلك لا يوجد ظالم يشبه المظلوم مثل ما يشبه الحاسد. يعني الحاسد هو ظالم ولكنه في نفس الوقت مظلوم، لأن يظلم نفسه، لأن الحسد هذا يجعله يعيش في عذاب نفسي رهيب، يجعله يفكر ويقلق، وهذا عذاب، هذا عذاب نفسي. لذلك تجد بعض الناس نفوسهم عوجة من هذه الناحية، يعني إذا جلست معه وسمعت كلامه في الحسد وكيف يتكلم على الناس الآخرين الذين أوتوا النعمة، تجده يعيش في عذاب فعلا، تجده يعيش في جحيم، هذا في الدنيا قبل الآخرة طبعا. وكذلك إذا اشتغل الإنسان بنفسه وبرفع مستواه سواء كان ماديا أو دنيوي دينيا أو دنيويا، فاشتغاله بنفسه هو العقل، وهو علاج من علاجات الحسد. وعندما يفكر الحاسد بأنه بحسده هذا يعارض قضاء الله وينكر قسمة الله جل وعلا، الله عز وجل ما قال نحن قدرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فالله عز وجل هو الذي قسم المعايش بين الناس. يعني الحاسد إذا جاء الحسد لواحد يقول في نفسه الله عز وجل هو الذي قسم للناس المعايش، وهو الذي أعطى فلان هذه الأموال الكثيرة، وأعطى فلان الصوت الجميل، وأعطى فلان جاذبية الشخصية، وأعطى فلان مثلا العلم، فالله هو الذي قسم هذا، هو بحكمته وقدره قسم هذا. لماذا أنا أعارض قدر الله عز وجل وأقول ليش يعطى فلان وأتمنى أن تزول النعمة من عنده؟ فإذا فكر في نفسه مثل هذا التفكير فإنه من أسباب زوال الحسد من نفسه. كذلك من علاجات الحسد أن الإنسان يتمنى، نعم يتمنى أن يحصل على نعمة مثل ما عند الناس الآخرين من أصحاب النعيم، ولكنه في حالة معينة يجب أن يصرف نفسه عن هذا التمني. ما هي؟ مثل هذه الحالة أيها الإخوة هي التي ينطبق عليها ينطبق قول الله جل وعلا فيها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني قد يقول هذا جزء من آية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلو واحد قال: كيف أنا الآن إذا تمنيت أن يكون عندي علم مثل فلان وعندي مال مثل فلان وعندي، هل هذا يدخل في النهي عن، هل هذا منهي عنه؟ هل في تناقض في تعارض؟ قال المفسرون في قول الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني في الأمور المستحيل أن تحصل لك. يعني مثلا هم لما تكلموا عن سبب النزول في التفاسير قالوا، يعني من ضمن السياقات، سياقات قصص أسباب النزول، قالوا أن بعض النساء، نساء الصحابة، قالوا في نفوسهن: لماذا لا نجاهد مثل الرجال ونخرج في المعارك ونقاتل يعني ونموت شهداء في سبيل الله؟ لماذا الواحدة منا شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ يعني ليش صار شهادة الرجل مثل شهادة امرأتين؟ فبعض النساء الصحابة قد يكون وقع في نفوسهن التمني أن يحصلن على رتبة مثل رتبة الرجال، فلذلك نهى الله عن هذه الحالة، قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهذه أيها الأخوة تريح المرأة جدا. الآن دعاة تحرير المرأة يعني يزبدون ويتكلمون في صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم عن تحرير المرأة ويجب مساواة المرأة في الرجل، كيف تأخذ نصف مال الرجل في الميراث، كيف شهادتها بنصف شهادة الرجل، كيف تمنع من القتال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: حجكن الجهاد. النساء ما عليهم جهاد، ما يجب عليهن الجهاد، ما يجب، وإنما حجهن الجهاد. ففي هذه الحالة، لأنه من المستحيل، خلاص الله عز وجل قضى في الأمر، قضى المرأة ليس عليها جهاد، وقضى أن المرأة تقر في بيتها، وقضى أن المرأة لها نصف مثل الرجل في الميراث، وقضى أن شهادتها شهادة امرأتين بشهادة رجل، قضى هذا. فالآن ليس هناك مجال للنساء مثلا أن يتمنين أن يصرن مثل الرجال. فإذا هذه الحقيقة استقرت في نفوس المرأة مثلا، فإنها تستريح تماما. وهؤلاء الذين يطنطنون حول كلام تسوية المرأة يعني تزهد في أقوالهم وتعلم أنها كلها باطلة. ومما يريح المرأة أكثر أيها الإخوة أن الله عز وجل يعني بفضله وكرمه على المرأة أنه ما جعل أجرها نصف أجر الرجل. يعني ما قال إذا الرجل عمل عمل وأخذ حسنة وعملت المرأة مثله وتأخذ نصف حسنة، لا، المرأة مثلها لها مثل ما للرجل الحسنات تماما، المساواة. وماذا تريد أكثر من ذلك؟ أن تكون لها المساواة في الأجر ورفعة الدرجة والجنة عند الله جل وعلا. فإذا استقر في نفسها هذا المفهوم وهذا التصور، اجتثت جذور الفتنة التي يرفعها ويثيرها أعداء الإسلام في نفوس النساء. كذلك يعني مثال يعني ما هو القضية ليست خاصة بالنساء، هل واحد يجوز يتمنى أن يكون نبيا؟ النبوة نعمة، صح، نعمة. هل يجوز لأي واحد منا أن يتمنى أن يكون نبيا؟ لا يجوز، أن انتهت النبوة، الرسول خاتم الأنبياء. فلذلك هذا يدخل في قول عز وجل: لا تتمنوا ما فضل الله ببعض، يعني فضل المرسلين فجعلهم رسل وأنبياء. ولما كانت القضية خاصة بهم، مستحيل أن تكون لغيرهم، صار تمني النعمة هذه محرم. فهذا معنى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا أيها الإخوة، من ضمن العلاج أن يفرق الإنسان بين صيغ التمني. صيغ التمني كيف؟ يقول أحد السلف: لا تقل ليت لو أن لي مال فلان وأهله. مثلا عنده مال وعنده أهل ممتازين، لا تقل في تمنيك، لا تقل لو أن يا ريت يصير لي مال فلان وزوجته أو أهله، لا تقل كذا. وإنما قل يا ليت لي مثل ما لفلان وأهله. لاحظ الفرق، الفرق دقيق. لا تقل يا ليت لي مال فلان وزوجة فلان، لا، قل يا ليت لي مثل مال فلان وأهلي مثلا أو علمي. ليه؟ لأنك لما تقول يا ليت لي مال فلان وعلم فلان معناها أن يذهب من عنده ويأتيك، لأنه المال هذا معين يعني محصور ماله. لكن لو تقول مثل مال فلان أو مثل علم فلان أو مثل أهل فلان فعند ذلك لا يكون في بأس، هذا من ضمن العلاجات. كذلك يقول الله عز وجل واسألوا الله من فضله، لما تكلم على نحن قسمنا بينهم معيشتهم قال واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، ما عليك فلان إيش عنده، فلان كم يملك، اسأل الله عز وجل من فضله، لأن خزائن الله عز وجل لا تنفذ. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. لو الناس عندهم خزائن الله، لو فرض هذا، لا وينفقون بنفس الكيفية وبنفس الكمية التي فسيمسكون يعني يبخلون. يعني الله عز وجل يعطي الناس عطايا عجيبة هائلة جدا. فلذلك لا تقول، لا تفكر فلان إيش عنده، فلان إيش ممتلكاته، النعمة اللي عند فلان، وإنما اسأل الله من فضله. تشوف واحد عنده أموال كثيرة قل يا رب ارزقني مالا وأغنني ولا تطغني. تشوف واحد عنده علم تقول اللهم علمني وقل ربي زدني علما، تسأل الله من فضله. ولا يعني يروح ذهنك يذهب إلى فضل الله ولا إلى نعم فلان وفلان. أيضا من ضمن العلاجات في علاجات وقائية، مثل يعني الآن الشخص، الآن الواحد فينا يدفع الحسد عن نفسه، حسد الآخرين، وكذلك يحاول أن يخرج الحسد من قلبي بأن لا يكون حاسدا. فمن ضمن العلاجات الوقائية الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على قراءة المعوذات، ومنها قل أعوذ برب الفلق، حث على قراءتها قبل النوم وفي أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء، حث عليها في مناسبة يعني في الأيام، في اليوم الواحد إذا واحد طبق السنة قد يذكرها 9 مرات، هذه يقول أعوذ رب الفلق. فكل يوم تصور 9 مرات تستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، طبعا هذا الدعاء يدفع الله به عنك شر الحساد. وقال بعض السلف علاج الحسد الرضا بالقضاء والزهد في الدنيا وتفكر ما يعقب النعمة من الهم وحساب الآخرة. الآن بعض الناس يتمنى أن يكون ملك، ويتمنى أن يكون غني، ويتمنى أن يكون رئيس، لكن لو تفكر في المصائب اللي عند رئيسه في العمل والبلاوي اللي تصادف المصاعب اللي تواجه مثلا الحاكم أو الرئيس لتمنى لزهد فيها، يتمنى يعني إذا تصور المشاكل اللي فيها يتمنى أن لا يكون مثله، فيها مشاكل. كذلك إذا تمنى، إذا تفكر في أموال فلان يقول هذا الله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن كل ريال عمله، واحد عنده مثلا 200 مليون ثروة، إذا تصور الإنسان أنه هذا الله عز وجل سيسأله يوم القيامة ويوقفه ويقول ويسأله عن كل ريال عنده، يسأله فيما أنفق، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه هذا الريال وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، يقول. ولذلك فقراء الجنة يدخلون، فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياء ب500 عام. هذا الوقت 500 عام وين راح؟ راح بالسؤال، وقفوهم إنهم مسؤولون. فلما يتفكر في هذا، في هذه يعني العاقبات التي تعقب النعمة هذه، ينصرف ذهنه عن تمنيه، يقول لا والله ما أبغى المشاكل، خل فلوسهم، لا أنا يكفيني قناعتي ورزق الله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس الذين الله عز وجل أعطاهم مثلا أموالا أو رئاسة، إذا جيت لعنده وناقشته حقيقة وجلست معه ويعني فتح صدرك له، لسان حالي يقول يا ليتني ما أعطيت هذه الأعطية، يا ليتني ما أنا كذا في هذا الوضع اللي أنا فيه. وكذلك هذه الآية نعيدها مرة أخرى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. وقال أحد السلف لشيخه
أحد الشيوخ سأل تلميذه وقال ماذا تعلم، كم قضيت معي؟ قال قضيت معك 30 عاما. قال ماذا تعلمت مني؟ فذكر له 6 أشياء تعلمها مني. من هذه 6 يقول له: ورأيت العداوة التي تقع بين الناس أصلها من الحسد، فاجتهدت حتى أخرجت الحسد من قلبي، حتى صار قلبي بحال، يعني على حالة، لو أصاب المؤمن هم بالمشرق جعلت أهتم كأنه أصابني، ولو أصاب مسلما خيرا في المغرب أسر به حتى كأنه أتاني. كذلك أيها الأخوة، من علاج الحسد أو الصبر على كيد الحساد الصبر. قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أن يغتم في وقت سرورك. وقال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الفتنة، هذا الحسد في قلب الحاسد مثل النار تستشري، فإذا ما صار له طريقة ينفس فيها الحسد هذا يأكل بعضه بعضه، لذلك تجد عنده السكر والضغط وهذه الأمراض والآفات كلها بسبب هذا الحقد وهذا الحسد الذي في نفسه. وكذلك لا بد أن يتفكر الحاسد بضرر هذه القضية عليه في الدنيا والآخرة، ويتفكر أيضا بأنه مهما حسد فهذا الشخص صاحب النعمة لن تزول نعمته إذا ما قدر الله عز وجل له ذلك. يعني إذا قدر الله أن تبقى النعمة فلو حسد من الآن إلى آخر الدنيا لن تزول النعمة عن الشخص المحسود. لو تفكر في هذا يمتنع عن الحسد. وكذلك لو يتفكر أيضا فيما يصيبه في الآخرة من العقوبات على هذا الحسد فإنه أيضا يتوقف عن الحسد. ومثل بعضهم الحاسد قال: مثل الحاسد مثل رجل رمى عدوه بحجر فارتد الحجر على عينه اليمنى فقلعه، فرماه بحجر آخر فارتد الحجر على عينه اليسرى فقلعه، ثم رماه بحجر ثالث فارتد على رأسه وشدخه، فهلك بسبب حسده. ومن علاجات الحسد كذلك أيها الأخوة أن الإنسان إذا كان الحامل على نفسه على الحسد في نفسه الكبر يتكبر، فلذلك يتكبر على الناس ولذلك يحسدهم، فإنه يلزم نفسه بالتواضع. وكذلك إذا لاحظ أن سبب الحسد هو الحقد والقدح في فلان وفلان وحسد وذمهم فإنه يلزم نفسه بالثناء عليه، يعني عكس الذي تهواه نفسه يفعل. وإذا لاحظ أن الحسد يعني يسبب أن يكف من إنعامه على المحسود، يعني يكون مثلا يهديه ويعطيه فلما صار عنده حسد فيلزم نفسه باستمرارية العطاء. وكذلك من علاجات حديث عظيم، حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه معاذ بن جبل عنه: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، بكسر الكاف، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. حديث صحيح، استعينوا على قضاء حوائجكم ضعيف، حديث ضعيف. الحديث الصحيح الذي يغنينا عنه: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. كيف؟ يقول شارح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي، يقول يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الناس بكتم الحوائج، يقول: لأنكم إذا أظهرتم حوائجكم إلى الناس حسدوكم. يعني مثال واحد يخطط يفتح مشروع، لو جالس يتكلم في هالمجالس أنا أبغى أفتح مشروع وأسوي كذا وأعمل كذا ويعني ويطلع لي ربح الفلاني وأسوي، هذا مثال دنيوي، يعني هذا يسبب حسد الناس له فيؤذونه بما قد يزيل هذه النعمة ويعرقلون عليه مشاريعه ويفسدون عليه خططه. وكذلك يجب على المخلصين من أهل الإسلام الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يكتموا حوائجهم حتى لا يعلم بها أعداء الإسلام فيفسدونها. الآن تكلمنا أن اليهود والنصارى يحسدون أهل الإيمان، ويودون لو أنهم يقضون عليهم بأي وسيلة. فلو أن المخلصين من المسلمين أذاعوا ما عندهم وأعلنوا حوائجهم فهذا يكون ذريعة للكفار للقضاء عليهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب نعمة، نعمة الإسلام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم محسودون على هذه النعمة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعين على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فلو قال إنسان، الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، هل يتعارض هذا مع الحديث؟ الله عز وجل قال طلب، أو طلب من العباد، أمر العباد أن يحدثوا بنعم الله عليهم، فهل يتعارض هذا مع الحديث؟ نقول أنه لا يتعارض والحمد لله، فإن نصوص القرآن والسنة لا تتضارب، ولا يقع التناقض فيها والحمد لله، فإنها كلها منزلة من عند الله جل وعلا. فإن قال إنسان كيف يكون ذلك؟ نقول الإخبار بالنعمة، الإخبار بالنعمة المطلوب إنما يكون بعد وقوعها وثباتها، يعني بعد وقوعها وثباتها وتأكدها ورسوخها وحصولها في الواقع على الأمر الذي لا يعني لا يزول إلا بأمر الله جل وعلا، عند ذلك تحدث بها. فلو علمت أن حاسدا يحسد، من الممكن أن يحسدك لأنك تذاكر مثلا 5 ساعات في اليوم أو 4 ساعات مثلا، مثال، فلا تتكلم بعدد ساعات المذاكرة أمامه وأنت تعلم أنه حاسد، ولا تتكلم بنعمة الله عليك في القدرة على التركيز إلا بعد أن تنجح ويستقر أمر نجاحك وتظهر النتيجة، أو خاصة تتيقن أنك نجحت، عند ذلك تخبره ولا بأس. وأيضا لا تخبر بالأشياء إلا من تحب، لأن الناس الذين يحبونك لا يحسدونك، فلا تخبر بنعم الله عليك ولا بحوائجك إلا من تحب. وكذلك إذا شعرت بأن إخبارك بالنعمة سيسبب كيد الحساد على اليقين فلا تخبر بها، لأن الأمر بالتحدث في هذه النعم على وجه الاستحباب. أو لو قلنا على سبيل الوجوب، فإنه لو حدث مفسدة أكبر من هذا الواجب فيكون العمل بهذا الواجب مؤجلا إلى فترة أو غير معمول به في هذا الوضع وهذه الحالة الذي تتأكد فيه المفسدة. وكذلك يوصي الله جل وعلا الناس جميعا، يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتحاسدوا ولا تدابروا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فالإخوة، الإخوان والإخوة كما وصفهم الله جل وعلا، وصفهم بأنهم إخوان وبأنهم إخوة في القرآن الكريم، لا يحصل بينهم حسد. ومن ضمن هذه الأشياء لماذا نهى الإسلام عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه من هذا الباب، من هذا الباب، لأنه قد يحسده على خطبة فيروح يخطب على خطبته، أو يحسده على هذه البيعة الموفقة التي باع فيبيع على بيعه فيحسده، فنهى الإسلام وقطع دابر الشر، فمنع بيع المسلم على بيع أخيه وخطبة المسلم على خطبة أخيه. هذه أيها الإخوة يعني أشياء ذكرناها عن قضية الحسد، ولكن نقول مع ذلك بأن المسألة صعبة جدا، يعني ليست سهلة إلا على من يسرها الله، إلا من يسر الله جل وعلا سلوك هذا السبيل المستقيم عليه فإنه يوفقه. من الأدلة على أنها صعبة حديث نختم به الكلام، رواه أحمد والبغوي بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من الصحابة، قال: يطلع عليكم رجل من هذا، ويطلع عليكم من هذا الفج، الفج عن الطريق الواسع، يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل وطلع وراح، فبعض المسلمين أحب أن يعرف، فذهب فقال له: يعني أنا أريد أن أجلس عندك وأعرف ماذا تفعل، أو أنا أريد، قال له: إني لحيت أبي خاصمته، وأقسمت أن لا أدخل عليه البيت ثلاثا، فإن شئت أن شئت أن تؤويني في بيتك فعلت، يعني جيت. فقال يعني أهلا وسهلا، راح معه البيت وجلس. جلس 3 أيام، جلس يشوف الرجل هذا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال جزم له بأنه من أهل الجنة وبشره بالجنة قبل أن يموت، ماذا يعمل؟ فوجد أنه ما في قيام، يعني ما يقوم من الليل، ويعني أعماله طبيعية، يعني ما لاحظ أنه زيادة عمله. ففي نهاية اليوم الثالث قال له يا فلان، إنه لم يكن بيني وبين أبي ملاحات، ما صار يعني بيني وبين أبي شيء، ولكن أحببت أني بس أعرف أنت ماذا تفعل، يعني لماذا قال صلى الله عليه وسلم إنك من أهل الجنة وأنت ما في ما شفت منك يعني أعمال هذه الأعمال اللي. فقال له إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه، إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قد يقول واحد لكن الصحابي هذا فقه، قال له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، قال له هذه اللي صار أنها بلغتك الجنة وهي التي لا نطيق، يعني ما هذه الأجل هي اللي ما نستطيع. لأن فعلا يا جماعة الواحد إذا يعني كل واحد تسلم نفسه تماما 100% من الحسد وعدم يعني تمني زوال النعمة عن الآخرين، وأن لا يجب في نفسه حقد ولا بغضاء على أحد من المسلمين، هذه قضية صعبة جدا. فلذلك لأن نفس هذا الصحابي طهرت منها فبشر بالجنة لهذه النتيجة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لتطهير أنفسنا من هذا الحسد والابتعاد عما يغضبه جل وعلا. وأود أيها الإخوة أن أنبه كذلك إلى نقطة، ينبغي على المعلمين والمربين أن يتجنبوا إدخال الحسد على نفوس من يعلمونهم ويربونهم، لأن بعض الأحيان يكون الشخص هو سبب الحسد بين الناس، يعني معلم في الفصل، مدرس في الفصل، أو مربي مع أناس يربيهم. إذا عامل المدرس في الفصل، إذا عامل واحد من الطلبة معاملة متميزة على باقي الطلبة من غير سبب، وجلس يثني عليه في الفصل ويكرمه ويعطيه جوائز وعلامات وأشياء طيب ويخصه بالأمور الخاصة، هذا يسبب إشاعة الحسد في نفوس باقي الطلبة. صح أنه المفروض أنهم يعني ما يجدوا في أنفسهم، لكن المفروض كذلك المفروض أن المعلم هذا ينتبه لهذه النقطة، ولا يعني يفعل هذه الأفعال التي تدخل الحسد بالقوة في نفوس الناس. وكثير من المخلصين يشتكون أحيانا إلى معلميهم، يقول أنت اللي أدخلت الحسد في نفسي، أنت جالس تعامل فلان غير ما تعاملني وتعامل فلان وفلان وفلان وفلان، فأنت اللي سببت لي أني أحسده وأن أعاديه وأن أبغضه. وقد يكون فعلا قد يبوء هو بنصيب من الإثم، قد يبوء هذا المعلم بنصيب من الإثم، إثم الحاسد، لأنه هو الذي تسبب بهذا الحسد. فأيضا أيها الإخوة الواجب الانتباه إلى هذه المسألة في عملية التعليم والتربية. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله على محمد. هناك بعض الأسئلة القليلة، يعني قليلة جدا لأن الحقيقة ما في وقت. أيها الإخوة، في المرة الماضية تكلمنا على قضية حكم فقهي، ولكن سبق لسان مني، وهذا يقع كثيرا مني، أسأل الله يعني أن يغفر لي هذا ويسلمني منه. الواحد في العجلة يحدث مثلا أن يعني يأتي بحكم أو قد يجهله، يعني أو قد تغيب عن ذهني نقطة من النقاط. فهو الحقيقة نحن نقصنا يعني شيء في كلام ذكرناه في المرة الماضية لا بد أن نبينه. ذكرنا في الشخص الذي سأل عن موجبات الغسل، فذكرت في الكلام أنه لا يجب إلا بالإنزال، ولكن يعني تصحيحا لما تقدم وتبيانا للحق في المسألة، فإن الغسل أيها الإخوة يجب من عدة أمور. من هذه الأمور إنزال الماء، نزول المني من الرجل أو المرأة يقظة أو مناما. إذا نزل منه هذا الماء أو هذا المني، إذا نزل منه يقظة، يعني سواء هو متيقظ بالجماع أو مناما بالاحتلام، فإنه يجب عليه الغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء يعني الغسل من إيش الذي يجبه؟ الماء الذي هو المني. شوف البلاغة، الماء من الماء، يعني يجب الغسل بالماء الترويش هذا من ماذا؟ من خروج الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة. كذلك يجب الغسل عند التقاء الختانين، إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، حتى في بعض الأحاديث أنزل أو لم ينزل، يعني إذا جامع رجل امرأته فأدخل ما مس ختانه ختانها، ما مس ختانه ختانها، فعند ذلك يجب الغسل أنزل أم لم أو لم ينزل. كذلك يجب الغسل عند الدخول في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة لما أسلم بالغسل، ويجب الغسل على عند طائفة من العلماء مرة في الأسبوع لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن الغسل، قال غسل يعني غسل ليس غسل الجمعة قضية أخرى، غسل على المسلم يوما في الأسبوع أمر به صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل مرة لا بد أن يغتسل، وجاء الأمر بصيغة الوجوب. وغسل الجمعة الخلاف فيه معروف، بعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه. كذلك من الأسئلة، هذا سؤال يعني تؤخذ منه عبر، هذا يعني أحد الإخوة حصل له ظرف من الظروف ثم وسأل عن الحكم في هذه المسألة. هذا الظرف كان رجلا ملتزما بالإسلام، يعني يصلي ولا يفعل المنكرات، رجل ملتزم بالإسلام، فحصل له ظرف نفسي، يعني ظرف نفسي ضخم، فتأثر والعياذ بالله، نسأل الله الثبات، فحلق لحيته وترك الصلاة. الآن لا نذكر الظرف، لا يهم في الموضوع، إنما صار في بيئة نفسية، يعني قضية شاهدها فأثرت فيه تأثيرا شيطانيا فترك الصلاة وحلق لحيته، ثم ثلاثة أيام ترك الصلاة، ثم أنه تذكر قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال: تذكرت هذه الآية وآية أخرى، فرجعت إلى رشدي ورجعت إلي نفسي، وقلت يعني أنا أفعل هذا لأنه حصل لي هذا العارض ففعلت كذا وتركت، يعني ترك الصلاة خروج من الإسلام والعياذ بالله. فقال: فرجعت وأطلقت لحيتي وصرت أصلي. فقال: هذه الفترة التي ترك فيها الصلاة هل يجب عليه أن يجدد عقد زواجه أم لا؟ الآن إذا الواحد ترك الصلاة بالكلية، يعني صار كافر ترك الصلاة بالكلية، طبعا ينفسخ عقد الزواج تلقائيا، والمرأة لا يجوز لها أن تقرب هذا الرجل المسلمة، زوجته المسلمة ما يجوز لها أن تقرب هذا الرجل، تذهب إلى بيتها وانتهت القضية، إلى بيت أهلها انفسخ العقد، ما يجوز الكافر يتزوج مسلمة. لكن هذا الرجل عاد إلى الصلاة، فهل يلزمه أن يجدد العقد؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا في هذه المسألة، يقول: إذا تاب قبل انقضاء العدة فإنه يرجع إليها بدون عقد جديد. طيب، تاب يعني رجع إلى الصلاة وإلى أمر الإسلام، طيب ما هي العدة؟ يقول: اختلف فيها العلماء، هل هي حيضة أو ثلاث حيضات؟ قال: ولكن التحقيق أنه يرجع إليها إذا تاب حتى ولو بعد انقضاء ثلاث حيضات، يعني القول الذي يرجحه هو أنه متى ما تاب يرجع إلى زوجته بدون عقد جديد. قولي هذا، استغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، صلى الله على محمد.